لو تفهم هتلقاها كفاية تكون سعي ظهرك،
ما تسأل عنها أنجح ناس،
تلاقي إن الإدارة أساس وهتغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة إدارة غير حاجة جواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير. كل لؤلؤة فكرة تأثرت بها جدا، وهي فكرة واقعية فعلا شعرت بها أول ما عرفت إزاي اللؤلؤ بيتكون. اللؤلؤة المنتج الغير عادي اللي بيزين كثير من المحلات، حريصة إنها حتى لو بتبيع ذهب اللؤلؤ يكون ليه وضع مختلف. أي إنسان عايز يهادي أي حد، صعب جدا ان لما تكون الهدية لؤلؤة انه فعلا يحس ان الهدية دي قليلة الى حد ما. لا، طالما الهدية لؤلؤة يبقى هدية ضخمة وكبيرة كل الناس بتفرح بيها. لما عرفت اللؤلؤ بيتصنع ازاي جات لي فكرة كل لؤلؤة، وفعلا حاولت ان انا انقلها لكل اللي حواليا. فكرة كل لؤلؤة النهاردة بنحاول نشارك فيها جمهور ساعة إدارة في رحلة بناء انسان الارادة قبل الإدارة، اللي احنا بنحاول من أول لحظة نفكر الناس ونقول لهم إن الإرادة قبل الإدارة، وإن مهما كان عندنا من برامج إدارية ونماذج إدارية ونظريات إدارية، لو ما عندناش الإرادة الوضع هيبقى في منتهى الصعوبة. القطرة، قطرة الماء اللي بتنزل من السماء بتظن إنها ملهاش أي قيمة، زي ناس كتير جدا، رغم إن القطرة الواحدة ممكن تصنع الكثير، بل الطوفان من مجموع قطرات، البحيرة والبحر من مجموع قطرات. القطرة دي لما بتنزل بتنزل في عمق البحر لا تظن أبدا إنها ممكن تتحول إلى لؤلؤة نفيسة داخل محارة غالية. اللؤلؤ بيكون إزاي؟ علماء البحار لما اهتموا بموضوع صناعة اللؤلؤ عرفوا اللؤلؤة بتصنع ازاي من خلال عالم مشهور جدا، عالم ياباني، وهو صاحب اول مزرعة صناعة لؤلؤ اسمه ميكي موتو. ميكي موتو ده سنة 1893 هو اللي قدم اغلب النظريات دي. المحارة بتبقى مقفولة، طبعا المحار اصلا من الرخويات، جواه جسم رخو جدا، المحارة مقفولة. لو دخل للمحارة وهي بتفتح اي جسم غريب، قطرة ماء او قطرة ماء عالق بيها شيء او ذرة تراب بسيطة، اول ما بتدخل مباشرة جوه المحارة دي بيحصل التهاب لمخاط المحارة، وبتبدأ المحارة تلتهب وتفرز مادة فضية تحاصر الجسم الغريب ده لابتلاء اللي دخل. الجسم الغريب اللي دخل جوه المحارة بتبدأ تحاصره وتبدأ تواجهه بمنتهى القوة وتبدأ تفرز هذه المادة الفضية، وبعد فترة من الزمن بتتكون اللؤلؤة النفيسة دي اللي هي عبارة بمنتهى البساطة عن شيء بيتفرز عشان خاطر يحاصر الجسم الغريب اللي دخل. فكرة موحية وملهمة إلى أبعد درجة، وبتتكرر في حياة حاجات ناس كتير جدا مننا. إن يدخل جسم غريب جوه حياته أزمة، ابتلاء، ابن يموت، طلاق، رفض من الشغل، أي مشكلة هو بيتعرض ليها بسرعة جدا بيحمد الرب جل وعلا وبيبدأ يفرز هذه المادة الفضية. يعني إيه؟ يعني صبر، يعني قرارات مختلفة، يعني أداء مختلف بعد المصيبة. سبحان الله، السيدة أم سلمة بتوضح لنا أمر في منتهى الأهمية في قصة كل لؤلؤة. اللؤلؤة اللي بتقدمها لنفسك في ظل الأجسام الغريبة اللي بتحصل في حياتنا كلنا. لما أبو سلمة يموت وهي تقول والله ما أظن أن يبدلني الرب جل وعلا خير من أبي سلمة، إيه اللي يحصل؟ لما تبتلى بموت أبو سلمة جوزها تقول الدعاء النبوي اللي احنا كلنا حافظينه، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد ان اي حد بيقول الدعاء ده الرب جل وعلا فعلا يخلفه خيرا منها فرزقها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الأزمة اللي دخلت جوه حياتها هي موت زوجها، ولكن غلفت الأزمة دي بنوع من أنواع الصبر واتباع السنة في هذا الصبر، فحصلت لؤلؤة ضخمة جدا إنها بقت من أمهات المؤمنين. كل واحد قاعد قدامي دلوقتي بقول له إيه هي اللؤلؤة اللي أنت بتقدمها في ظل الأجسام الغريبة جدا اللي عمالة تدخل في حياتنا، بل تكاد تكون حياتنا دلوقتي كلها أزمات عمالة تدخل. كونت إيه من الأزمة دي؟ عشان كده الناس بتقول إن مفيش فشل ولكن في خبرات وتجارب. فكرة كل لؤلؤة هي فكرة تحويل كل محنة إلى منحة زي أم سلمة. وفكر كده في كل قصص الأنبياء هتلاقي في كل أزمة لؤلؤة خرجت. مثال سيدنا موسى، أنت تستغرب وتحكي كده وتقول بعد كل قصة سيدنا موسى بيتعرض لها، مثلا سيدنا موسى أمه تضعه في تابوت وتلقيه في البحر، خير ولا شر؟ أكيد شر، ولكن يخرج منه لؤلؤة. إيه هي؟ التربية في بيت فرعون. خير كبير جدا يحدث إن هو يقتل هذا الإسرائيلي فيخرج، شر كبير جدا يخرج إلى مدين وتبقى بداية تحول حقيقي في قصة سيدنا موسى، ويبني من خلالها لؤلؤة جديدة من خلال رعي الغنم، من خلال تحول جذري في قصة سيدنا موسى في المواجهة الفرعونية من خلال زوجته اللي خرج بيها من المحنة دي وهي ابنة شعيب. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار جسم غريب حصل وأزمة، ولكن خرج بلؤلؤة التوكل لما سيدنا جبريل قال له أتريد مني حاجة؟ قال أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. إن أنت إزاي كل أزمة في حياتك، كل واحد عندنا، كل واحد ما بيمرش لحظة في حياتك إلا ما بيدخل داخل محارة حياتك تسريب معين أزمة. فكر بالله عليك قولي إيه الأزمة اللي حصلت في حياتك. أنا متأكد إن كل واحد فينا مكلوم، ولكن هل أنا فكرت إن أنا حول الأمر ده للؤلؤة فعلا أغير بها حياتي؟ القرآن الكريم عالج النقطة دي عشان يصنع فينا إثناء إنسان الإرادة بمعنى في منتهى الروعة. ذكر في سورة البقرة وفي سورة النساء في سياق الجهاد وفي سياق أكبر أزمة بيمر بها المصريين دلوقتي وهي كارثة الطلاق. لما الرب جل وعلا تكلم عن الجهاد في سورة البقرة وحصلت هذا الأمر إن في ناس بتجاهد وفي ناس بتتكلم وفي ألم. الجهاد صعب، صعب على النفس إنها تخرج والضحي، بل ممكن يحصل إيذاء جسدي وممكن يحصل قتل، فقد الروح. فالرب جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ياه، في منتهى الأهمية إن أنت تعلم يقينا أن الله يعلم وأنت لا تعلم. إن الأزمة دي باب للؤلؤة كبيرة جدا، إن سبب دخول المرض ده في حياتك، سبب حدوث الأزمة دي في أمتك كلها عشان تصنع لؤلؤة جديدة. التطار، جسم غريب دخل في محارة الأمة خرج لنا لؤلؤة اسمها قطز. القدس ضاعت خرجت لنا لؤلؤة كبيرة جدا اسمها صلاح الدين الأيوبي. حصلت أزمة في حياة امرأة، في حياة رجل، الرب جل وعلا يحدثنا في أمر الطلاق، يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن تحصل لحضرتك أزمة معينة، ولكن في هذه الأزمة تصنع لؤلؤة ضخمة جدا. فكرة كل لؤلؤة بتقول لكل واحد فينا انت ممكن تتعرض لأزمة، ولكن ممكن الأزمة دي يبقى فيها خير كتير جدا. ممكن تتعرض لابتلاء يكون الابتلاء ده فيه خير كبير جدا. ممكن جسم غريب يدخل في حياتك بيبقى الهدف بتاع الجسم ده ان انت فعلا تكون لؤلؤة. اليابانيين لهم طريقة غريبة جدا في ان السمك يفضل طازج طول الرحلة، لان هو بيسافر بيروح مكان بعيد جدا داخل البحر، قبل ما يرجع بيعدي 3-4 ايام على السمك اللي موجود. طب يعملوا ايه؟ فيضعوا السمك في احواض ويضعوا داخل السمك مع السمك، سمك قرش صغير من الحجم الصغير. سمك القرش ده يفضل عمال رايح جاي، عمال رايح جاي داخل الحوض، فالسمك يتحرك يحافظ على حياته، يبقى حريص جدا ان هو ما يموتش، فبالتالي يفضل طازج. في ناس عشان تفضل في وعيها وتفضل في ثباتها، سبحان الله، الرب جل وعلا يبتليها بسمكة قرش صغيرة موجودة في حياتها على طول. ليه؟ عشان الرب جل وعلا يكرمها. أصحاب السفينة كان في جسم غريب دخل، إيه؟ السفينة بدأت تتكسر مرة واحدة. سيدنا الخضر هذا الرجل الصالح بيكسر في السفينة جسم غريب جوه المحارة. ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فبعض الأحيان تبص تلاقي في حاجة في حياتك بتتكسر، ليه؟ عشان تنجو، عشان تعدي. أقسم بالله، فكرة كل لؤلؤة فكرة مش هتغير حياتك بس، لا، هتغير نظرتك لكل من حولك. سيدنا يحيى بن معين كان عنده عبد أذي جدا وبيتعبه، فقالوا انت صابر عليه ليه؟ قال أمرن نفسي على الصبر من خلاله. في بعض الأحيان انت تبتلى ابتلاء كبير جدا ببعض الناس، الرب جل وعلا بيهيئك لشيء مختلف. فكرة كل لؤلؤة بتخلي كل واحد فينا يقف قدام مراية حياته ومراية نفسه ويسأل نفسه سؤال واحد بس، يا ترى ايه اللؤلؤة اللي هخرج بيها من الأزمة دي؟ ايه اللؤلؤة اللي هخرج بيها من الشيء اللي دخل جوه حياتي؟ ايه اللؤلؤة اللي انا هصنعها؟ لو سمحت، مريت بأزمة فعلا، واحد لسه صديقي ربنا ابتلاه، اسأل الله ان ربنا يرحم كل ابناء المسلمين ويأجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا منه، ولعله سامعني دلوقتي، ابتلي بفقد ابنه، واحد حبيب ليه، سبحان الله، فحمد الرب جل وعلا فخرجت لؤلؤة اسمها بيت الحمد. في ناس دلوقتي ابتلت ابتلاء كبيرة جدا، بل البلد كلها والأمة كلها وكل الناس دلوقتي بتعاني من ابتلاء. السؤال اللي احنا بنقوله في الابتلاء ده، يا ترى هيخرج من الابتلاء لؤلؤ كتير ولا هيخرج من الابتلاء ايه؟ فكرة كل لؤلؤة بتقول لكل انسان فينا بعد كل أزمة ما هي اللؤلؤة التي ستقدمها للعالم. كل لؤلؤة فكرة لصناعة إنسان الإرادة قبل إنسان الإدارة. بإذن الله نتمنى أن فكرة كل لؤلؤة تنتقل لأكثر من واحد عشان يكثر اللآلئ في العالم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا بعد كل فعلا، أسأل الله أن يعافينا من الابتلاءات، ولكن أن يعيننا على إخراج كثير من اللؤلؤ من حياتنا التي نعيش فيها ساعة دارة غير حاجة جواك. يلا بينا على فقرات البرنامج مفاهيم إدارية وكتاب إداري وخواطر إدارية من السيرة النبوية، نسأل الله التيسير. شوفكم إن شاء الله بإذن الله بعد الفصل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرتنا كتاب إداري، كتاب جيم كولينز، من جيد إلى عظيم. تاني بنكرر فكرة من جيد إلى عظيم إن احنا نلتزم بكتاب إداري، أخلصه مع حضراتكم خلال البرنامج. بنحاول إن احنا نبقى عمليين، نبقى منهجيين، إن حضرتك بعد ما خلص البرنامج، احنا الموسم بتاعنا 13 حلقة، يبقى أنا عندي 12 حلقة درست فيهم كتاب كامل. حضرتك لما تحب تجيب الكتاب تنزله من على الصفحة تقرأ. أي حد عايز يعمل أي فكرة، أي حد عنده مؤسسة، عندك شرح لكتاب إداري في 120 دقيقة في 12 يوم، كل يوم هتتفرج على 10 دقائق، الموضوع انتهى وقضي بالنسبة لحضرتك. طيب، احنا اتكلمنا في كتاب إداري، بكرر تاني. أول حاجة قلنا إن في منهجية في خلال البشر، بنغير بشر وبعدين بنغير في الدماغ، تغيير ثقافي، وبعدين بنعمل تغيير إجرائي. وقلنا إن كل واحدة من دول فيها 2 2 2 2 ست منهجيات. اتكلمنا في اول حاجة في القيادة على المستوى الخامس، واتكلمنا في فكرة القيادة على المستوى الخامس ويعني ايه قائد غير كاريزمي، وان المنظمة هي اللي تتحول لكاريزما، والكاريزما فكرة مش بس صفات. الحاجة التانية اتكلمنا في الرفيق قبل الطريق، وفكرة ان انت ازاي تختار الناس اللي هتشتغل معاك. الحاجة التالتة مواجهة الحقائق المؤلمة، وان انت تشرشل ازاي كان عنده مكتب قال لهم لو سمحتوا انا عارف الناس بتحبني جدا والناس بتخاف مني, فلو سمحتوا قولوا لي اي ازمة مهما كانت احكوا لي عليها. كارثة ان يبقى الازمات بتحصل في رحم المؤسسة وانت ما تعرفش عنها اي حاجة. النهاردة هنتكلم عن المنهجية الرابعة جوه القسم الثاني اللي هو التغيير في الذهن. ازاي بفكر, ببص للمؤسسة بتاعت ازاي. وانا عايز ابسط الموضوع جدا. لو حضرتك عندك سوبر ماركت, لو حضرتك عندك تجارة, تجارة بلح, لو حضرتك يا سيدي بتتاجر بلاش, عندك عربية, موضوع بسيط, عندك ميكروباص مشغله, الفكرة سهلة جدا. اجيب لك على الحاجات دي, هات صفات القائد في التواضع وفي التعامل, هتجيب سواق محترف مميز قبل ما تشتري العربية. السواق ده انت بتشتغل ايه؟ انا بسوق عربيات صغيرة. لا انا ممكن اسوق عربية ابونية مدارس, دي شغلتي اصلا. فو انت معك الفلوس ولقيت السواق المحترف او انت سماتك محترفة, فانت بترجعهم بتركبها سمات السواق ده على المال اللي عندك وبتعمل مشروع تاني. انا ببسطها جدا. طب الحاجة اللي بعد كده قول له لو سمحت لما تشتغل واجه الحقائق المؤلمة, عملت اي مشكلة صارحني بيها. انا بعملك بصورة مش كويسة, يعني ايه؟ يعني انا بديك سعر مش مناسب ليك, فبالتالي انت بتعمل حاجات من ورايا, فده بيأثر في صيانة العربية فالدنيا هتقع. ملاحظة انا مبسط الموضوع ازاي؟ ضربنا المثال ده على البيت. اي واحدة عندها ابن مراهق في البيت ما بتصرحش والده بالحقائق المؤلمة, هي بتؤدي مؤسسة الأسرة الى كارثة. طب نيجي للحاجة اللي بعدها, حاجة اسمها التركيز على الهدف. ودي بصراحة جيم كولينز من الحاجات اللي تألق فيها جوه الكتاب, وضرب مثال جميل جدا انا متأكد ان هو هيعلق في ذهن حضراتكم. مش عارف انا فكرة شرب الشاي, هل انا لوحدي اللي لما بشرب الشاي بحس ان الشاي بيدخل جوه عروقي ولا ده عند كل الناس؟ مش عارف, ممكن تكون عند كل المصريين, نسأل الله التيسير. انت جاي الحلقة تشرب شاي, الله يسامحك, الله المستعان, سامحوني. الشاهد التركيز على الهدف. يعني ايه التركيز على الهدف؟ جيم كولينز ضرب مثال في منتهى الروعة. قالك ان في ناس بتفكر بذهنية التعلب, وفي ناس بتفكر بعقلية القنفد. القنفد والثعلب يعني ايه؟ بيقولك الثعلب يا اخوانا المشهور, الاطفال الصغيرين بتفرجوا على الثعلب ده ايه, هيقولك مكار قولا واحدا. بيعمل ايه الثعلب؟ عنده 30 منهجية للخداع, عنده 40, عنده 50. يجي هاجم القنفد بيجيله من هنا مرة وبيجيله من هنا مرة وبيجيله من هنا مرة وبيجيله من فوق وبيجيله من تحت, بيجيله من كل حتة, منهجيات مختلفة. الأنفد ما عندوش غير استراتيجية واحدة بس, ايه هي؟ بيتكور ويتحول الى قنبلة مليانة مصامير. فالأنفد عنده حاجة واحدة بس بيعرف يعملها كل مرة. الثعلب بيعمل كذا حاجة. الابحاث بتقول ان الأنفد بينتصر في كل مرة. جيم كولينز في كتاب من جيد الى عظيم بيقول ياريت المؤسسات تفكر بتفكير الانفد, ما تفكرش بتفكير التعلب. ان انت دور على حاجة بتتقنها كويس جدا, وهنقول ايه سمات الحاجة دي. وضرب مثال تاني, قال الصرصار والنحلة. الصرصار بيقعد تايه, حتى انت لو تلاحظوا كده في عدو النساء الاول لما تشوفه كده على الارض بيروح يمين وبيروح شمال مش عارف هدف فين. النحلة عارفة هدفها. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالنحلة, حديث صحيح الجامع. النحلة من اميز حاجاتها انها عارفة الهدف بتاعها, بس هي راحة على وردة. صرصار ولا نحلة؟ لا, بيقولك لازم المؤسسات تبقى زي النحلة, بتفهم حاجة واحدة بس. وعمل منهجية من ثلاث حاجات. خلاص يبقى انت انفد ونحلة. ايه المنهجية اللي عندهم؟ ان هو يفهموا في حاجة واحدة بس وبيأثروا فيها وبيغيروا العالم من خلالها. يبقى المؤسسة بتاعتك لازم تبقى بتاعت حاجة. بص, عايز اسألك سؤال. اي واحد قاعد قدامي دلوقتي لو انت ما جاوبتش على السؤال ده انت لسه عندك مشكلة كبيرة جدا, الا لو كان سنك اقل من 25 سنة. انت بتاع ايه؟ انت بتاع ايه؟ عجبني جدا, والحاج محمد مؤمن حبيب فاحنا ممكن يعني نعمل له دعاية, هو يقولك ايه؟ مؤمن بتاع سندوتشات. بتاع سندوتشات بس, واضح جدا. انت بتاع ايه؟ تمام, خلاص, معلش انا اسف, بيقولوا اعلان مش اعلان كاني ما قلتهاش. طيب, ففكره ان انت عندك حاجه واحده بس. يعني انا ما عملتش اعلان لجيم كولينز, ما انا بعمل له اعلان مؤمن اولى حاج محمد حبيب الشاهد, ان فكره ان انت تبقى بتاع حاجه خلاص انت بتاع ايه؟ انا بتاع تصوير. انت بتاع ايه؟ انا بتاع اخراج. انت بتاع ايه؟ انا بتاع ديكور. انا بتاع حاجه بس. بص هقول لكم حاجه، اللي بيبقى بتاع كل حاجه غالبا ما بيبقاش بتاع اي حاجه، دي غالبا قاعده. الا بقى لو هو ناوي ما يكملش وعارف انه بيبيع كل حاجه، فبالتالي هيبقى مش بتاع حاجه خالص. وحط ثلاث منهجيات لبتاع النحله وبتاع الأنفت. ايه هي الحاجه دي؟ قال لك اول حاجه اللي تجد فيه الشغف ان انت تعمله، حاجه انت بتحبها جدا. ايه الحاجه اللي انت بتحبها دي؟ اللي انت ما تحسش بنفسك وانت بتعملها، اللي انت كل الناس بتقولك ان انت متميز فيها. دي الحاجه الاولى، يبقى بتحس بشغف وانت بتعملها. الحاجه الثانيه، الحاجه اللي انت تستطيع كمؤسسه ان تكون الافضل عالميا فيها. الحاجه الاخيره اللي هي تقود المحرك الاقتصادي بتاعك. اضرب مثال كده، الهند. الهند لقت نفسها فعلا مميزة في البرمجيات، وشعبها بيحب الموضوع ده، وعندهم شغف عالي جدا. ركزوا عليه. اللي بعده، طيب هل ينفع ننافس بالبرمجيات عالميا؟ اه. اللي بعده، طب البرمجيات بتجيب فلوس؟ الاجابة اه. يبقى دي التلات اسئلة. اسأل نفسك حضرتك دلوقتي شاب قاعد قدامي، ايه اللي انت بتحبه قوي؟ انا بحب جدا 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 الديكور، هايل. انا بحب قوي 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 السمسرة، هايل. انا بحب قوي موضوع ان انا اشتغل في الارقام والحسابات. يبقى هات حاجة انت بتحبها. حب ما تعمل، تعمل ما تحب، وعمل ما تحب، تحب ما تعمل. الحاجة التانية، تقدر ان انت تكون رقم من المصنفين في مصر؟ يعني ايه؟ يعني في طريق تطور بنفسك، تاخد دورات، تاخد بكالوريوس، تاخد ماجستير، تاخد دكتوراه. اه. الحاجة التالتة، هيأكلك عيش؟ هيجيب لك فلوس؟ الاجابة اه. يبقى ركز في المجال ده، انطلق فيه، اصنع نفسك فيه، وطور من نفسك وانطلق فيه. عايز اقولك حاجة، للأسف اي واحد ما بيحطش لنفسه خطة تطوير هو بيضيع نفسه. عامل بالظبط زي واحد ماشي بالعربية بتاعته وكل شوية نقول له مون، ما يمونش لغاية ما العربية تقف. بالتالي التلات منهجيات دول عشان تبقى قنفد، عشان تبقى نحلة مركز في حاجة مميز فيها، التزم بالتلات منهجيات دول. وقال حاجة تانية جوه الفصل ده عشان يبقى خلصنا الفصل كله النهاردة، ان فكرة ان في حاجة اسمها قائمة ما يجب عمله، وهناك حاجة اسمها قائمة ما لا يجب عمله. يعني ايه؟ يعني في بداية حياتك اه مهم قوي تكتب انت هتعمل ايه، بس الاهم ان انت تكتب انت مش هتعمل ايه. فبعض الاحيان تروح لدكتور تقول له انا بردان يا دكتور، يقول لك خد الدواء الفلاني، وانت ماشي بتنسى تقول له طب ايه من اللي ما عملهوش؟ هيقول لك لا ما تعملش واحد اتنين تلاتة. واحد عنده حاجة في معدته، هو الدكتور بيقول لك تعمل ايه، لكن ما تنساش ان انت في حاجات لو عملتها هتستمر على نفس الالم ده. يبقى المؤسسات في حاجات ما ينفعش تعملها قبل الحاجات اللي انت لازم تعملها. يبقى احنا كده لخصنا منهجية التركيز على الهدف، محاصرة هدفك، وان انت يبقى عندك استراتيجية القنفذ والنحلة، مش استراتيجية الصرصار او استراتيجية الثعلب. ان انت تبقى بتاع حاجة. اي حد قاعد قدامي دلوقتي في حياته، حياة واخرة، بيزنس وغير بيزنس، لو ما بقتش بتاع حاجة لازم تراجع نفسك. افضل حاجة نقدمها لاولادنا ان احنا نخليهم بتوع حاجة، ان احنا نعلمهم منهجية عشان يكونوا مثل النحلة. النحلة بتاعت ايه؟ بتاعت عسل. انت كمان لازم تكون بتاع حاجة. يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاعنا النهاردة في كتاب اداري. يلا بينا، مش هناخد يعني هناخد حاجة كده بسيطة جدا، فاصل بسيط، وننتقل ان شاء الله لمفاهيم ادارية. تاني مش هقول لك لازم تقعد او اوعى ايدك من على الريموت كنترول او مش هتقدر، لا براحتك. لو انت شايف ان ساعة اداره بالنسبه لك اولويه، لو سمحت تكمل معانا، نكمل ان شاء الله باذن الله.
قال يعني ايه سجارة؟ دي مش فهمة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون ساعة إدارة.
طيب احنا النهارده، السلام عليكم ورحمه الله، كده احنا انتقلنا لمفاهيم اداريه. الحلقه النهارده رتمها سريع، اسال الله التيسير. فكره مفاهيم اداريه، بكرر تاني ان احنا عندنا وظائف الاداره الاربعه، أخدناهم هناخدهم من خلال 12 حلقة، بحيث السؤال اللي أغلب الشباب بيسألوه، أنا عايز حاجة في الإدارة، عايز حاجة سريعة في الإدارة أدير بيها حياتي، أنا عندي مصنع، أنا عندي مؤسسة، أنا عندي محل، أنا عندي بيت، أنا عندي مدرسة، أنا عندي مشروع صغير، عايز أتعلم الإدارة أعمل إيه؟ بإذن الله تابعنا الساعة إدارة، يبقى عند حضرتك 120 دقيقة كل حلقة 10 دقائق، كل حلقة 10 دقائق، كل فقرة 10 دقائق، هتعرف فيها وظائف الإدارة الأربعة. ليه إحنا اخترنا وظائف الإدارة الأربعة؟ لأن قلنا إن ده إجماع أهل الإدارة، زي ما كده في إجماع في الفقه، في إجماع عند أهل الإدارة إن في أربع وظائف وحفظناهم ببيت الإدارة. الناس اللي حافظة معايا هتكرر الكلام ده. قلنا الأرضية إيه؟ الأساس، ها، التخطيط، بداية كل حاجة أنا بخطط. وقلنا القاعدة، إن لم تخطط للنجاح فقد خططت للفشل دون أن تدري. وبعدين عندي حاجة اسمها التنظيم، بنظم، وعندي حاجة اسمها التوجيه، وظيفة القيادة، وفي الآخر التحسين والرقابة. طيب، محتاج إن أنا النهاردة أختم موضوع التخطيط. المرة اللي فاتت اتكلمنا على SWOT analysis، وقلنا إن SWOT analysis هي منهجية رفع الواقع، وإن أنت محتاج عشان تخطط في حياتك تعمل الموضوع ده. وأنا بنبسط جدا وبسعيد إلى أبعد درجة، نسأل الله القبول، لما حد بيقابلني يقول لي أنا فعلا الحلقة اللي فاتت فادتني في حياتي العملية، وأنا قعدت وعرفت أنا هنطلق إزاي وهتحرك إزاي. يبقى إحنا عندنا رفع الواقع، دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية بعد ما رفعت الواقع، هبدأ أختار نوع التخطيط، هخطط إزاي. في أربع أنواع من أنواع التخطيط. للأسف كل المصريين، عشان إحنا بنحب المصطلحات وبنحب الكلام المكلكع، مهتمين جدا بالاستراتيجيك مانجمنت، والاستراتيجيك مانجمنت الضخم جدا، والاستراتيجيك بلانينج، والاستراتيجيك ثينكينج، أي حاجة ايجيك احنا مهتمين بيها جدا. مع ان خلينا اقولك ان في بعض الاحيان الاستراتيجيك مانجمنت، بل بعض الكتب طلعت اسمها موت الاستراتيجية، ولكن خلينا اقول لحضرتك ان في بعض الاحيان حضرتك تبقاش محتاج تخطيط استراتيجي، بتبقى محتاج استراتيجي. الاستراتيجي اللي هو ايه؟ طويل المدى لمدة من 5 وطالع. بتبقى محتاج تخطيط قصير المدى في وقته. وفي بعض الاحيان بعض المهام مش محتاجة تخطيط، محتاجة تدريب عشان يبقى في حدث. يعني ايه؟ يعني يبقى في خبرة ان انت تاخد قرارك في لحظة. زي في بعض الشغلانات، في بعض الشغلانات حضرتك الصبح بتقرأ السوق وبتاخد قرارك، فتنفع لهاش تخطيط استراتيجي. وفي حاجات مرتبطة بمنحنى التعلم، كل ما منحنى التعلم بتاعك بيزيد كل ما الامر بتاعك في التخطيط بيعلى. يبقى أول حاجة المعرفة. الحاجة الثانية استقرار، استقرار الشغلانة. يعني مثلا أضرب لك مثال بسيط جدا، شركات زي شركات المحمول أو شركات السوفت وير أو شركات المحمول اللي موجودة دلوقتي أغلبها، هل ينفع عندها تخطيط استراتيجي؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن السوق مش مستقر، بل في شركات محتاجة تخطط بالشهر، لأنها لو ما طورتش نفسها ممكن تطلع برا السوق، بتشوف المنافس بيعمل ايه، والأمور دي حروب زي حروب المخابرات بالضبط. يبقى حضرتك بعض الأحيان محتاج تخطط تخطيط استراتيجي في بيئة مستقرة ومعرفتك بها عالية، بقى دي التخطيط الاستراتيجي. أو ما تلاقي بيئة مستقرة زي سوق العقارات كده وفي بيئة عالية ومعرفة عالية، خطط تخطيط استراتيجي. طب المعرفة عالية زي سوق التقنية كده، الشركات المحمول كلها نوكيا وسامسونج وسوني وكل الشركات دي، بس الاستقرار سريع جدا، مفيش استقرار في السوق ده، يبقى عندي تخطيط تكتيكي قصير المدى ممكن يصل لشهر واربعين يوم كمان. طب انا عندي معرفة قليلة جدا وفي استقرار عالي، يبقى بعلي المعرفة عشان يبقى عندي تخطيط استراتيجي. اخيرا، في معرفة قليلة جدا وفي نفس الوقت استقرار قليل، فبالتالي بتمشي بالحدث. خلاص، يبقى انا النوع الثاني عشان ما تتوهش مني في الحلقه، يبقى انا بدات قلت لك ترفع الواقع بتاعك ازاي بصوت اناليسيس. الحاجه الثانيه، اي نوع من انواع التخطيط، طويل الاجل ولا قصير الاجل، مرتبط بمنحنى التعلم ولا حدثي باللحظه. الحاجه الثالثه اللي بعد كده، بعد ما احط تخطيط بعمل حاجه اسمها اهداف. ببدا اكتب الاهداف بتاعتي، خططت، عرفت ايه نقاط قوتي، عرفت ايه نقاط ضعفي، عرفت ايه الفرص، عرفت ايه التهديدات. اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يرجع لها، عرفت الفرص والتهديدات. ببدأ اكتب الاهداف، والاهداف دي بتبقى بطريقة سمارت. يعني سمارت اختصار لاربع كلمات، بيسموه الهدف الذكي. اول حاجة ان هو يبقى سبيسيفيك محدد. انا عايز اعمل ايه؟ عايز انجح في حياتي، ده مش هدف. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اربي ابني، مش هدف. انا عايز ايه؟ انا عايز انجح في حياتي بان انا 1 2 3 4 بالتحديد. انا عايز ابقى دكتور جراحة عظام، انا عايز ادرس في الجامعة الفلانية قسم كذا، تحديد بس سبيسيفيك اس. الحاجة التانية الام ميجربل، ان هو يقاس كل ما الهدف يقاس. يعني ايه يقاس؟ يعني الناس اللي بتعمل حمية، الناس بتعمل رجيم، انت عايز تخس قد ايه بالرقم. الحاجة اللي بعد كده اشيفابل، ان هو تقدر توصل له، ما يبقاش تعجيزي. اضرب مثال بسيط جدا، انا عايز اطور علاقتي بالقرآن، مثال جميل قوي. اطور علاقتي بالقرآن دي مش هدف، انا عايز ابدأ احفظ قرآن كريم، وفي السنة دي احفظ 10 اجزاء مثلا. 10 اجزاء يبقى في اليوم كذا، في الاسبوع كذا، يقاس. ما ينفعش اقول ايه انا ان شاء الله من خلال شهر هحفظ 30 جزء، صعب تحفظ جزء في اليوم. طب انت بقالك قد ايه؟ ما تقدرش توصل له. الحاجة الاخيرة اللي هو يبقى رياليستيك، ان هو يبقى حقيقي، ما تقولش حاجة ما لهاش اي علاقة بالواقع. يبقى دي سمات الهدف. في ناس بتقول ايجابي، ان انت تقول ما يعني مش انا عايز اكسب صحتي، ان يبقى الصيغة بتاعت الهدف ايجابية للتحفيز. يبقى انا هبدأ تاني عشان بقى واحد اهو، لو سمحت انت قلت لنا تخطيط، نعمل تخطيط ازاي؟ واحد، ارفع الواقع من خلال SWOT analysis. ببسط في افكار تانية كتير جدا، بس انا بديك الخلاصة او الحاجات اللي الناس بتستخدمها. الحاجة التانية نوع التخطيط، عندك طويل المدى، قصير المدى، منحنى، مرتبط بمنحنى التعلم، مرتبط بالحدث. الحاجة التانية اهداف بفكرة سمارت. الحاجة اللي بعد كده ان الخطة بتاعتك تبقى مرنة، وبقترح خطة بالقلم الرصاص. انا عايز ابقى المدرسة الاولى، انا عايز ابقى المحل الاول، انا عايز ابقى المصنع الاول في الشرق الاوسط من خلال ان انا احقق مبيعات كذا، يبقى في السنة هعمل كذا. اكتب الكلام ده بالقلم الرصاص عشان الخطة تبدأ تطور فيها. طب الخطة دي بقى ايه اللي هيحصل فيها؟ هنبدأ ننظمها، يعني نجيب لها الناس اللي تنفذها، نشوف الوظائف اللي تناسبها. ولكن انا كده خططت، رفعت الواقع، حطيت الموضوع في ذهني. قلنا يعني ايه تخطيط؟ يعني انا بوصل للصورة اللي هيكون عليها شكل المنتج بتاعي في دماغي وعلى الورق قبل ما اوصل له في الحقيقة. الخليفة المنصور العباسي كان بيقول لابنه كلمة جميلة جدا، بيقول له: من فعل بغير تدبير وقال من غير تدبير لم يعدم من الناس هازئا. اللي يعمل من غير تدبير، من غير تخطيط، انا حياتي رد فعل. بالله عليك، كم واحد موجود دلوقتي حياته رد فعل؟ لو سمحت غير حياتك، دير حياتك بقى. هو ده اللي احنا نقول الادارة تدخل جوه حياتنا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وده هختم بيه، واعظم معنى في موضوع التخطيط. لما الراجل جاله قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ هذا الصحابي اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وماذا اعددت لها؟ جميل جدا. الساعة امتى مهم، لكن انت خططت للساعة ايه؟ كان اخوانا يقولوا كلمة جميلة جدا، يقولوا: المهدي جاي، بس المهم لما المهدي يجي انا هبقى مهدي ولا لا. كده احنا خلصنا مفاهيم ادارية، ننتقل باذن الله لخواطر ادارية من السيرة النبوية. نسأل الله التيسير. ساعة ادارة، غير حاجة جواك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. خواطر إدارية من السيرة النبوية. قلنا ان احنا الهدف من فكرة خواطر إدارية من السيرة النبوية ان يبقى فيه قراءة استراتيجية إدارية لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان نتلمس منها بعض المعاني الإدارية اللي تفيدنا في حياتنا العملية. قلنا ان في ناس كتير جدا تناولت السيرة من وجهات نظر مختلفة. احنا بنحاول ان يبقى فيه نوع طرح جديد للسيرة النبوية. النهاردة احنا هنحاول نعرض السيرة النبوية، او نعرض هذه الفترة، كل ده احنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنتكلم بعد كده في المفاجأة في فكرة لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى يبعث القرآن هيقول ايه على الفترة دي، رغم أهمية الإعداد وأهمية فكرة الفوائد اللي خرجناها من مثلا حدث بناء الكعبة، من راعي الغنم وفكرة راعي الغنم وفكرة البديل الثالث اللي ناس كتير جدا اتكلمت فيها. ولكن النهاردة أنا عايز أتكلم في المجتمع اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأثر هذا المجتمع على إخراج القيادات. يعني إيه؟ يعني أكبر مصيبة ممكن يبتلى بها المجتمع إن شباب المجتمع ده لما يتولدوا أو يصحوا الصبح ييمم وجهه شطر اليمين يجد رجال من الطراز الخامس أو السادس، ويمم وجهه شطر اليسار يجد رجال من الدرجة السادسة أو السابعة، ما يلاقيش قيادات، ما يلاقيش حواليه ناس لها إنجازات. الكلام ده من الحاجات اللي بعضب بيها كلامي ده واكتشفتها بعد ما فكرنا. احنا بنفكر جوه السيرة وبنطلع اي حاجة بقى دعمتنا ماشي، لكن ما بتبقاش هي الاصل. لان في بعض الاحيان بحزن جدا في فكرة ايه، في فكرة مثلا فكرة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم. هو انا محتاج استشهد بكلام رجل لا يؤمن بالقرآن اصلا عشان اثبت نظرية القرآن؟ لا، انا بفكر من خلال القرآن الكريم، وبعدين لو هو عضبها ولا لا. يعني في حاجات هو مستحيل يوصلها اصلا، وكان عرشه على الماء، ماء عظيم جدا، هو علماء الفيزياء وصل الموضوع ده مش هيوصله. ولكن انا اؤمن، انا ارتباطي بالقرآن عقيدة، فانا في بعض الاحيان الافكار اللي بطلعها من السيرة النبوية انا مش محتاج اعضب بيها، بس بذكرها ليه؟ لان الناس بتبقى محتاجة انها فعلا توصل، شوف قد ايه الفطرة والبحث العلمي بيوصل للنتيجة اللي انت بتتعب فيها منذ زمن. مالكوم جلاديويل في كتابه المتميزون، مالكوم جلاديويل ليه ثلاث كتب في منتهى الأهمية، اللي هو كتاب تيبينج بوينت، كتاب مهم. مالكوم جلاديويل عامة من الناس المتميزة في العرض الإداري، وكتاب البلينك، وكتاب الأخير اللي هو المتميزون، ولسه منزل برضو كتاب رابع عن مميزات المستضعفين. الشاهد ان هو في كتابه المتميزون وكيف ينجحون بيتكلم عن بلدة اسمها روزيتو. البلدة دي في امريكا رغم ان اسمها ايطالي، واكتشفوا ان داخل البلدة ده ان الناس صعب تصاب اصلا بمرض قلبي، وان الانتاجية بتاعت البلدة عالية جدا، حاجة مميزة الى ابعد درجة، بدأوا يدرسوها دراسة عالية جدا جدا جدا. وبعد فترة من الأبحاث اكتشفوا ان سبب النجاح اللي في القرية دي رأس المال البشري والمجتمع اللي جواها، ان ثقافة النجاح، ثقافة الأداء العالي موجودة جوا روزيتو دي، طبعا هو بيشرحها بقوة. اضرب مثال بسيط جدا بدمياط، عندنا في مصر صعب جدا تلاقي في دمياط بيسموها الصين جمهورية مصر العربية، صعب تلاقي حد في دمياط مش شغال. ليه؟ لان الثقافة جوه البلدة اتعودت على ثقافة العمل، ثقافة الاداء. تبص تلاقي شاب صغير جدا وبيعمل عفش وبيعمل موبيليا وعنده 6-7 صناعية شغالين تحتي، فكرة العمل. ليه؟ القاعدة يا اخوانا ان الانسان بيلتقط مهاراته من البيئة اللي هو عايش فيها. فلو حواليه قيادات هيبقى قائد، لو حواليه ناس من طراز الدرجة الأولى ومن طراز الأول هيبقى هو صاحب طراز أول، لو حواليه ناس من طراز الثالث أو الرابع والخامس غالبا مش هيخرج بعيد عنهم. عشان كده من الملامح العجيبة جدا في السيرة النبوية إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يبقى موجود في مكان مهم جدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يتولد في عام مستحيل حد ينساه. يعني أضرب لك مثال بسيط جدا، كل الناس اللي اتولدت في 73، حضرتك لو قال لك، لو واحد قابلت واحد قلت له حضرتك مواليد كام، قال لك 73، انت مستحيل تنساها. ليه؟ مرتبطة بنصر اكتوبر ونصر العاشر من رمضان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، العام اللي خلى كل العالم يبدأ نظره كله يلتفت ناحية الجزيرة العربية. طيب احنا هناخد اتصال وبعدين نكمل. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك دكتور؟
يا اهلا وسهلا
دكتور. لو سمحت بس، هو
مين معانا؟
مع حضرتك محمد من اسكندريه.
اهلا وسهلا استاذ محمد. محمد أهل. محمد محرم.
اه محمد محرم محرم.
يا اهلا وسهلا. انت اول اتصال يبقى استاذ محمد محرم. يا اهلا وسهلا استاذ محمد.
والله دكتور يعني البرنامج ما شاء الله متميز.
مين هيشهد العروس؟
خلينا نخش في صلب الموضوع.
طيب
بما ان حضرتك اتكلمنا اداره فالجزء الاول كله لؤلؤه. الاشكاليه اللي بتقابلنا واحنا بنتعامل مع اداره الذات لو انا كنت بدور جوه نفسي او حد بيجي يسالك ازاي الاقي نفسي من الشباب او من طلب الثانوي والجامعه. طيب هو شايف ان النقاط اللي موجوده جواه كلها نقاط ضعف. ازاي انا كموجه لي او كمساعد لي في اكتشاف ذاته ازاي احول نقاط الضعف دي لنقاط قوه؟ اغلب القصص اللي احنا بنحكيها وقراناها في كتب الاداره بتبقى غالبا قصص رمزيه، يعني مثلا قصه الكاس المكسوره اللي في الاخر خالص هو يعني مل من حياته فصاحبه الكاس قالت له لا انت كان ليك دور مهم جدا عندي وانا جاي من البحر كنت انت بتنزل ميه على جنب الطريق فالورد كله كان بي ايه بينمو من خلالك.
طيب
فالقصص دي احنا محتاجين في الحلقات اننا ننميها او اننا نوصلها بامثله عمليه عشان نقدر نوصل للشباب.
طيب.
لو في عند حضرتك اضافه يبقى جزاك الله خيرا واسال الله لك وللجميع العاملين في البرنامج التوفيق.
شكرا يا محمد. الف شكر يا استاذ محمد، جزاكم الله خير. فعلا احنا عشان كده لو حضراتكم تلاحظوا اخواننا برضو عشان الفكره اللي قالها الاستاذ محمد دي في منتهى الاهميه، احنا بنقدم فكر اداري وفعلا محتاج بقى ان حضرتك تكون الواقع العملي بتاعه. عشان كده انا ضربت مثال بعم رأفت، ضربت مثال بعم رأفت لما اتكلمت عن صديقي اللي ابنه توفي، لما ضربت امثلة بالصحابة ونزلت تحت على واقع العملي للمسلمين. صح الشيخ محمد الكلمة اللي قالها في امكانيات ان انت في بعض الاحيان ما بتبصش غير على الكاس الفاضي، انت شايف جزء الكاس الفاضي، ان انت شايف ان كل حياتك نقاط ضعف. لا، حضرتك في حياتك في نقاط قوه ولكن انت ما تبروزهاش، انت ما بتظهرهاش. بل العرض اللي عرضناه النهارده في فكره كل لؤلؤه ان حضرتك محتاج ان انت تعرف ان كل جسم صلب بيدخل في حياتك لو سمحت حوله للؤلؤه. ليه؟ لان دي مهاره وموجوده هي في الطبيعه وموجوده في الامثله اللي موجودة حوالينا. فعلا يا شيخ محمد انا بقول لحضرتك اهو، الشعب اللي مش هيحول كتاب مستقبله لقصص نجاح هم ابطالها والله ما هيستفيد بألف قصة تتحكاله. عشان كده انا بحاول النهاردة ربط الحلقة كلها ببعضها، ولما قلنا غير حاجة جواك في ساعة قدارة عشان اقولك ان التغيير عندك انت، ما قلتش حتى ان ساعة قدارة طب يلا بينا نتغير، لا غير حاجة جواك انت بسيط جدا. بعد كل حلقة ساعة قدارة شوف كده انت ايه تغير جواك. الصندوق اللي انا صدعتكم بيه كل مرة ده ايه؟ ده ايه الفكرة؟ الفكرة بتاعت الصندوق كلها ملخصها اللي انا هحكيه، هدفها اللي انا هحكيه مش عايز احرق الموضوع، بيصب في الفكرة بتاعتنا دي، فكرة غير حاجة جواك. ايه اللي هيتغير جواك اصلا؟ فكرة ان حضرتك تتحول حضرتك لقصة نجاح. تمام، من الحاجات اللي قولها لي في البرنامج انت بتقول كلمة حضرتك كتير، معلش لازم استحملوني، ان حضرتك برضو تحاول ان انت في حد ذاتك تكون قصة النجاح اللي احنا بنقولها. ودي اكبر دليل قدامنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعود على هذا الامر، هو مولود في عام مهم وفي نفس الوقت عيلة اصحاب كلهم اصحاب وجهات، من اول جده مع السقاية والرفادة في مكة وصاحب قصة زمزم المشهورة. تاني عشان ما تتوش مني، ايه الهدف عايز تقولي في القصة دي؟ ان كل ما حضرتك بتكون قائد وصاحب انجاز بتوفر على الجيل اللي بعديه انه يكون قائد زيك، وان الناس اللي بتأدي دورها في المجتمع وبتكون قائدة وبتكون طراز اول بتوفر على المجتمع الكتير، وان بالشرط ان احنا بما اننا متأخرين ان احنا نضيع امتنا، لا امتنا هتنضج وهتعلى لما كلنا كل واحد فينا يعترف ان هو لازم يبقى قصة نجاح عشان الناس تقلده. من قدر الرب جل وعلا ان كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم من القيادات، كل اللي حوالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القيادات الاستاذ وليد يعذرنا في موضوع الاتصالات عشان خاطر احنا بس ايه لسه بس عايزين نوصل كتير في البرنامج وبعدين نبقى نتكلم في موضوع الاتصالات. كتر القيادات اللي في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اول جده عبد المطلب وبعدين ابو طالب عمه. ولو عايز تعرف يعني ايه واجهة ابو طالب شوف الناس كلها كانت صبرة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قيادات مكة كلها لغاية اما ابو طالب مات. ليه؟ وجيه صاحب وجاهة رجل من الطراز الاول. لو تقدر تقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قريب من صنع القرار السياسي، كان متعود يعني ايه إدارة إمارة صغيرة، حضر حلف إنساني، حضر حروب ما بين الناس. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتعود على هذه المكانة. بل من القصص الجميلة جدا العلماء بيحكوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة إن عبد المطلب لما كان بيحط الرداء بتاعه وليه سجادة كده بتتحط عند الكعبة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي كان ليه قاعد عليها، فيقولوا له إيه إزاي أنت بتقعد عليه؟ يقولوا دعوه، إن لابني هذا شأن، سيكون شأن ابني ده. هو اتعود على القيادة، اتعود على التعامل، اتعود ان هو يكون موضع أهمية في المجتمع. ده مولود في عام الفيل، ده أبوه وجده معروفين. بل أبوه الذبيح لما عبد المطلب ما كانش ليه ولد، فأقسم ان هو لو جاله 10 ولاد اللي بعد كده هيدبح واحد منهم. فعمل القرعة وحصل كده وضع أسهم، اختاروا مين، طلع أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان هيذبح لغاية ما فداه بأكثر من ناقة. القصة المشهورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم موضع اهتمام اللي حواليه. حادثة شق الصدر دي بتخلي النبي صلى الله عليه وسلم موضع اهتمام اللي حواليه، لدرجة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بيقول كان بيشوف الأمر ده في صدره. قريش يا اخواننا كانت فيها قيادات كتير جدا، سبحان الله ان القيادة تبقى في قريش. قريش مات منها 7 قيادات مهمة جدا في بدر، ورغم ذلك كملت واخرجت قيادات بعد كده. يبقى عايز تقول ايه؟ عايز تقول لو سمحت عايزين ننهض بالمجتمع ده، كتر القيادات فيه. عايز تنهض بالمجتمع ده، ربي اولادك على معاني القيادة عشان يبقوا قادة جوه المجتمع. سامحوني، اي ام قاعدة دلوقتي بتقول لابنها ايه وهو نازل الصبح الكلمة المشهورة اللي بتضيع معاني القيادة عنده؟ اوعى حد، وهي بتديله السندوتشات بتقول له ايه؟ اوعى حد ياخد منك السندوتشات. تدمير لمعنى الايثار والعطاء في المجتمع، كارثة. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ازاي المجتمع اللي فيه قيادات كتيرة والقائد اللي حواليه قيادات كتيرة فعلا مؤهل للقيادة اكتر من غيره. اضرب مثال كده واختم بيه، اليهود في العالم. اليهود في العالم اصلا يا اخواننا قد ايه؟ 14 مليون. تخيل كل الهم اللي احنا فيه ده، 14 مليون يهودي. ولكن 14 مليون فيهم كم قائد؟ خد عندك الاحصائيات دي، تخيل اسماء هقولك يهودية: ألبرت اينشتاين يهودي، فرويد يهودي، كارل ماركس يهودي، فريدمان يهودي، مخترع الحق. بص قدموا ايه للعالم تاني؟ ما لو سمحت انا بقولك ساعة اقدر، احنا عايزين يبقى عندنا قيادات، عايزين المجتمع يبقى فيه قيادات عشان نساعد الناس، ساعد الجيل ده، قدم حاجة عشان الناس تقوله مرة من هنا وهذا الأثر. مخترع لقاح شلل الأطفال يهودي، مخترع دواء السرطان يهودي، مكتشف التهاب الكبد الوبائي يهودي، مكتشف دواء الزهري يهودي، مطور أبحاث جهاز المناعة يهودي، صاحب أهم أبحاث الغدة الصماء يهودي، مخترع حبوب منع الحمل يهودي، صاحب أهم دراسات في العين البشرية جورج والد مشهور يهودي، صاحب أهم دراسات علاج السرطان يهودي، مخترع الغسيل الكلوي يهودي. طب خد اختراعات يهودية: مطور المعالج المركزي يهودي، مخترع المفاعل النووي يهودي، مخترع الألياف الضوئية يهودي. انت جاي تعقدنا؟ لا والله، بس جاي اقولك احنا ليه مجتمعنا بينهضش، لان احنا ما حاولناش قيادات كتير. طب الحل ايه؟ طلع قيادات في المجتمع، ربي ابنك على القيادة، ابدأ علمه ان انت لازم تقدم لؤلؤة للمجتمع مهما كانت الاجسام الصلبة بتدخل جواك. مخترع الصلب غير القابل للصد اللي هو اسمه السلستيل يهودي، مخترع الافلام المسموعة يهودي، مخترع الميكروفون يهودي، مخترع مسجل الفيديو يهودي. خد عندك ماركات بولو يهودية، ليفايز جينز يهودي، ستاربكس يهودي، جوجل. خلنا عارفين الاحتياط النقدي بتاع جوجل قد ايه؟ يعني ايه الفلوس اللي هم مش عايزينها؟ 60 مليار دولار. جوجل أصلا من 15 سنة ما كانتش موجودة. إيه أوريكل يهودي، باسكن روبنز يهودي، دونتس يهودي، وغير بقى القيادات السياسية والقيادات الإعلامية اللي أنا مش عايز أكتر فيها. ولكن أنا عايز أختم في نهاية الموضوع ده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم معاني القيادة، وإن رب جل وعلا رزقه بمعاني القيادة من خلال الناس اللي حواليه. عشان كده كان زعلان على عمه أبدا، وكان على طول يقول لك لا تهدي من أحببت، اللي بيحبه ليه، اللي نتعلم منه كتير جدا واحدة واحدة على المجتمع، لأن احنا محتاجين نطلع قيادات كتير جدا، محتاجين تدرج. أتمنى من الرب جل وعلا أن يرزقنا بقيادات ويخلينا احنا قيادات، ويعنا أن احنا نبقى رجال من الطراز الأول، عشان الجيل اللي طالع ده يعرف أن في قيادات، فالقيادة تبقى عنده سهلة والعظمة تبقى عنده سهلة. لن نخرق السفينة لأننا نملك الإدارة، وسنغرس الفسيلة لأننا نملك الإرادة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا دائما نعمل بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساعة دارة غير حاجة جواك، ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم.